إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فقد أفرد أصحاب الصحيحين كتابا لأحاديث الفتن، واعتنى العلماء قديما وحديثا بأحاديث الفتن، وقد خص النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا للفتن، إذ أخرج مسلم بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم الفجر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظهر، ثم نزل فصلى بنا الظهر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر، ثم نزل فصلى بنا العصر ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس، فما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا إلى قيام الساعة إلا أخبر به، حفظه من حفظه ونسيه من نسيه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يدرك الفتن ويراها كما في ظاهر الأحاديث، ونحن ملزمون بأن نبقى على الظاهر حتى تأتينا القرينة التي تأذن لنا بأن ننصرف عنه. فظاهر عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يرى الفتن، فأخرج البخاري بسنده إلى أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما قال: استشرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أطوما، أي تلة مرتفعة من أطام المدينة، وقال لأصحابه: هل ترون ما أرى؟ فقالوا: لا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أرى الفتنة تتخلل مواقع بيوتكم كما يتخللها القطر، أي المطر. وأخرج البخاري أيضا بسنده إلى زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فزعا، فقال صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، ماذا نزل الليلة من الخزائن، ماذا نزل الليلة من الفتن. قال الإمام أبو شامة: لو كان الأمر إلي لجعلت في كل مسجد إماما لا هم له إلا أن يعلم الناس النية، وأنا أستعير كلمته فأقول: لو كان الأمر إلي في هذا الزمان لجعلت في كل مسجد طالب علم أو عالما أو نبيها حريصا يذكر الناس بأحاديث الفتن. وينبغي لطلبة العلم أن يفهموا أحاديث الفتن على مراد النبي صلى الله عليه وسلم، فقد تعامل قسم من المؤلفين والمتكلمين والخطباء والمحسوبين على العلم بأحاديث الفتن بفتنة. ولذا أحببت أن تكون كلمتي في هذه الدورة عن أحاديث الفتن، وأن أخصها بكلمات مجملات، ولكنها إن شاء الله تعالى من المهمات اللازمات، ولا سيما في أوقات الفتن العاصفات. الفتن من الغيب الذي أطلعه الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم. فأحاديث الفتن كلها وحي ابتداء لا مآلا. ويقرنها العلماء مع أشراط الساعة، وكثير من أشراط الساعة تحمل في طياتها فتنا أو إخبار عن فتن، ولذا قرنها العلماء وهي تجتمع مع الفتن بأنها من الغيب الذي لم يدركه الصحابة ولم يدركه من عاش في عصور الخير. إذ الفتن كما سيأتي معنا في محور خاص تشتد مع مضي الزمن، ولم يخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم عن الفتن لتتعطل عجلة الإصلاح ولكي نقف مكتوفي الأيدي أمامها نتعامل معها بنهج بدعي، وهو منهج أهل الجبر. والواجب علينا أن نتعامل مع الفتنة كما تعامل معها الصحابة والتابعون رضي الله تعالى عنهم. فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يتعطل الإصلاح وأن نعلقه على قدوم المهدي، وأن إصلاح المسلمين يكون مع قدوم المهدي بطريقة سحرية ومعه عصا يغير الناس. ولا يجوز بأي حال من الأحوال أن نتنكب سنن الله عز وجل. فالفتنة كما سيأتي في هذا المجلس إن شاء الله يعقد نوارها بمكونات وردت في الأحاديث، في عدة أحاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفق سنة ثابتة لا تتخلف. نبدأ بمعنى الفتنة. فالفتنة عند علماء اللغة كما قال الأزهري في تهذيب اللغة تحت فعل فتنة قال: وجماع الفتنة على الابتلاء والامتحان. وأصل هذه الكلمة من قولك: فتنت الفضة والذهب إذا أذبتهما لتميز الجيد من الرديء. ومنه قول الله عز وجل: يوم هم على النار يفتنون، أي يحرقون بالنار. فالفتنة عرفها بالبلاء بالابتلاء. وبناء على أن الراجح عند علماء اللغة وهو قول المحققين من الأصوليين بأنه لا يوجد ترادف في اللغة، فلا بد من فرق بين الابتلاء والفتنة. والذي يدقق يعلم أن الفتنة هي أشد البلاء والاختبار وأبلغه، وعليه فيكون كل بلاء فتنة، ولا تكون كل فتنة بلاء. فالفتنة هي أشد الاختبار وأبلغه. والذي يدقق أيضا في أصول اللغة ونقولات الفحول والشواهد مع النظر الدقيق في نصوص الشرع يعلم أن الفتنة هي الاختبار والابتلاء بما يشق على النفس من القول أو العمل أو القبول أو الإنكار ويكون في الاعتقاد والقول والعمل وسائر الأشياء. فما يشق على النفس من قول أو عمل أو أن تقبل شيئا أو أن تنكره فهذه هي الفتنة. وبهذا تمتاز الفتنة عن الابتلاء. بلونا بعض الحركيين ولا سيما في زمن الفتن التي أشعلتها أيديهم ولا سيما في أحداث سوريا في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات من القرن المنصرم بالميلادي، وجدناهم يشعلون الفتنة وتلهج ألسنتهم بأحاديث الابتلاء، بل لا أقول الفتنة بل أقول العقوبة. ولذا من الضرورة بمكان أن نميز العقوبة عن الفتنة. الآن ظهر لنا الفرق بين الابتلاء والفتنة، ونأتي الآن إلى الفرق بين العقوبة والابتلاء. الابتلاء له نتيجة، فنجاح أو رسوب. فالأصل في عملية الابتلاء وهي التمحيص أن تكون فيها تنمية للإيمان، فإن ترتب على البلاء أو على الابتلاء رسوب فهذه العقوبة. فالعقوبة تكون بسبب تنكب الأسباب والمسببات وفق حكمة الله عز وجل ومشيئته وعدله، إذ الأسباب والمسببات هي مجال الابتلاء كما يقول الشاطبي، مجال ابتلاء العقول وابتلاء النفوس. فمتى تنكب الإنسان الأسباب والمسببات وبناء على طبيعة خروجه وحجمه وعلى حسب نوع الفسق ومقداره وطبيعة نفوس المخالفين وإصرارهم أو ندمهم تكون العقوبة، وقد يقع تداخل بين العقوبة والابتلاء. فالابتلاء عملية تمحيص، وأما سلوك الطريق الخطأ في أخذ الأسباب فهذا الذي ينتج عنه هو العقوبة. العقوبة خطأ في الممارسة يترتب عليها تنفية، وأما الابتلاء فهو انتظار لتنمية ورسوخ إيمان وقوة ووصول إلى المطلوب. ولذا قيل للإمام الشافعي رحمه الله: أيهما أفضل للرجل، أن يبتلى أم أن يمكن؟ فقال الإمام الشافعي رحمه الله: سبحان الله، وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ وهل يمكن الرجل حتى يبتلى؟ الابتلاء مجال للوقوف بين الأسباب والمسببات، والعقوبة ناتجة عن الانحراف عن هذه الأسباب وتنكب مسارها. فالإيمان والاستقامة على منهج النبيين يكون ابتلاء ويشتد على حسب الإيمان، كما في حديث سعد بن أبي وقاص: أشد الناس ابتلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. ومدار العقوبة الانحراف عن منهج الأنبياء في التغيير. الابتلاء طريقة للإمامة والتمكين، والعقوبة حرمان من ذلك. رأينا تنكبا عند بعض الحركيين عن أسباب التمكين، ويعقب العقوبة تشرذم وضعف وخور وتشتت وذل وهواء، ويعقب الابتلاء إن صار الإنسان في الطريق الصحيح وبقي على منهج الأنبياء فيه، يعقبه قوة وتمكين ونصر، ومقدمات النصر نصر. فقد قال الله عز وجل لنبيه وهو في الغار: إلا تنصروه فقد نصره الله. والبقاء على المنهج والثبات عليه نصر. ولا يخفى علينا قول ربنا عز وجل: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين. أم الظالمون؟ لا ينال عهدي الظالمين. وهذه وقفة مهمة جدا، وفيها إشارة إلى أن هنالك سنة لله ثابتة في أن الظالم لا يمكن أن يمكن، ومهما ارتفع لابد أن يسقط. فسنن الله تعالى لا تحابي أحدا، والفتن من السنن التي فيها تمحيص للمؤمنين، وفيها شدة عليهم، وهي من الداء الذي يصيب نفوسهم، وله دواء أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتينا تفصيله في أسباب الوقاية منه في الدرس الأخير من الدروس الثلاثة في هذه الدورة. العقوبة تحتاج إلى استغفار وتوبة وعودة إلى المسار والمنهج، والابتلاء يحتاج إلى صبر وتقوى. هذه بعض المعالم التي بين الابتلاء والعقوبة والفتنة. بعد هذا نأتي إلى الفتنة التي نريد أن نتكلم عنها. فمدار الفتنة في استخدام الشرع يلتقي مع أصل الفتنة في اللغة، وهو الابتلاء والاختبار. فالفتنة والبلاء قد يكون بالخير وقد يكون بالشر، كما قال الله عز وجل: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. وأخرج الإمام الترمذي والحديث حسن بسنده إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قال: ابتلينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضراء فصبرنا، وابتلينا بالسراء فلم نصبر. والقائم عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم في معنى الفتنة معنيان كليان من خلال محاورة ثبتت في صحيح البخاري بين الملهم عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وحذيفة بن اليمان أعلم الناس بأحاديث الفتن، كما صح عنه في صحيح مسلم من طريق أبي إدريس الخولاني قال حذيفة رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم الناس في الفتنة إلى قيام الساعة. أخرج البخاري في صحيحه بسنده قال: حدثنا حفص بن غياث، حدثنا أبي، حدثنا الأعمش، حدثنا شقيق، وشقيق هو أبو سلمة أبو وائل شقيق بن سلمة يقول: كنا في مجلس عند أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وكان معنا حذيفة، فقال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ فقال حذيفة: أنا يا أمير المؤمنين. فقال حذيفة: فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكفرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فقال عمر: لا أسأل عن هذا، وإنما أسأل عن الفتنة التي تموج موج البحر. فقال عمر: إنك إذا لجريء. فقال حذيفة: ما لك ولها يا أمير المؤمنين، إن بينك وبينها بابا. فقال عمر: أيفتح الباب أم يكسر؟ فقال حذيفة: بل يكسر. فقال عمر: إذن والله لا ينغلق أبدا. قال أبو وائل سلمة بن شقيق، قال أبو سلمة وائل بن شقيق، قال: فهمنا أن نسأله، أي أن نسأل حذيفة، هل كان عمر يعلم أنه الباب؟ فأرسلنا إليه مسروقا، مسروق بن الأجدع، وكان له مع حذيفة خاصية، فسأله، فقال حذيفة: إي والله إنه يعلم إنه الباب، كما يعلم أن دون غد الليلة، لقد حدثته بأحاديث ليست بالأغالب. هذه محاورة مهمة إرادي لها في هذا الدرس بسبب أن نتلمس معنى الفتنة في عند الصحابة. لما قال عمر: أيكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الفتنة؟ قال: أنا حذيفة. وحق له، فقد كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، قال: وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه، على حد قول الشاعر: عرفت الشر لا للشر، ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الشر من الخير يقع فيه. فقال: فتنة الرجل في ماله، في أهله وماله وولده. هذا نوع من أنواع الفتن. فالفتن عند السلف نوعان: النوع الأول فتن عامة لا تنفك عن أي إنسان في أي زمان أو مكان كان. فتنة الرجل في أهله، يجب للأهل واجبات، فإن قصر فيها الإنسان عرض نفسه للفتنة، وهي شاقة عليه، وسبب مشقتها عليه أنها منوطة به دون غيره، وأنها دائمة، وأنها لازمة في ذمته. فالتكاليف ليست شاقة في أصلها، والمشقة تدخل فيها من الإلزام والتكرار والمداومة. فهذا نوع من الفتن، فتن عامة، والذي يقرأ القرآن ويتتبع الأحاديث يجد أنواع أخرى تلحق بالمال والولد والأهل. فجنس النساء فتنة، والدنيا فتنة، كما قال أبو سعيد الخدري: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا، فكان مما قال: الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر ما تعملون. فاتقوا النساء واتقوا الدنيا. فالنساء ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. فالأجنبيات فتنة، والزوجة فتنة، والأموال فتنة، والأبناء فتنة. إنما أموالكم وأولادكم فتنة. حب الدنيا وكراهية الموت فتنة. الشيطان فتنة. الهوى فتنة. هذه فتن عامة لا تختص بالإنسان في زمان، هي عامة في كل لكل الناس في كل وقت في كل مكان، في عصر العافية وفي عصر الشرود والابتعاد عن الله عز وجل. فلما قال حذيفة فتنة الرجل في أهله وماله وجيرانه تكثرها الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقع خلاف بين العلماء هل هذه الأسباب الثلاثة هي التي تكثر الفتن العامة أم أنها من باب التمثيل، عبادة خالصة، عبادة مالية، عبادة خالصة الصلاة، والعبادة المالية الصدقة، ثم عبادة في أداء حق المسلمين وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فجميع أنواع العبادات من كل جنس تلحق بها، فالعبادات الخاصة تلحق بالصلاة، والعبادات التي فيها بذل تلحق بالصدقات، والعبادات التي فيها تعليم ونصيحة تلحق بالأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر. ثم هل هذه الثلاثة ذكرت للتنويع؟ فتنة الرجل في أهله تكثرها الصلاة، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، وفي ماله تكثرها الصدقة، وفي جيرانه تكثرها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أم هذه من باب التمثيل ومن باب وأن عموم قول الله عز وجل إن الحسنات يذهبن السيئات وجملة الطاعات تذهب جملة القصور في أداء الواجبات؟ هذا نوع من الفتن. لكن عمر رضي الله تعالى عنه قال لا أسأل عن هذا، ولكني أسأل عن الفتن التي تموج موج البحر. فقال حذيفة ما لك ولها يا أمير المؤمنين؟ هو يعلمها وعمر يعلمها، وأراد عمر أن يتثبت من حذيفة لما له ميزة وخاصية في تتبعي وفهمي أحاديث الفتن. فقال إن بينك وبينها باب. فالفتن محصورة في مكان فيه باب، ولذا زمن عمر لا يوجد فتن. فقال هذا الباب يفتح أم يكسر؟ لأن الفتن لابد أن تصل الأمة، فهذا الباب حتى تصل الفتن لابد إما أن يفتح وإما أن يكسر. فقال يكسر، يعني عمر يقتل أم عمر يموت كسائر الناس؟ فالكسر كناية عن قتله، والفتح كناية عن موته. وفي هذا إشارة مهمة جدا إلى أن أصل الفتن بدأت عقدية، وأصل الفتن بدأت بالافتراق. ولذا من وسائل محاربة الفتن أن نجمع أفهام الناس على معتقد صحيح، وأن نجمع كلمتهم على منهج سواء، ودون هذا لا يمكن أن نحارب الفتن. ولذا كان حذيفة كما ثبت عنه من طرق عديدة كان يقول عن عمر إنه قفل الفتنة. عمر قفل الفتنة، وعمر حي الفتنة مقفلة. وفي قصة أخرجها أحمد في المسند بإسناد حسن، ولعلها تأتي في هذا المجلس ذكورها، لما قام خالد بن الوليد فتكلم فقام إليه رجل فقال: يا أبا سليمان، اتق الله، فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: أما وعمر بن الخطاب حي فلا، أما وعمر بن الخطاب حي فلا. فعمر حياته وجوده يمنع الفتنة فيما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته ولا سيما إن كان قد قتل فالفتن تعصف، وعصفها له أمواج، وأمواجه أمواج الفتنة مع مضي الزمن تشتد وتكاد تصل كل مكان، كما سيأتي إفراده بكلمة إن شاء الله تعالى. الفتنة كيف تعقد؟ لله سنة في عقد الفتنة، لها نوار، ونوار الفتنة يعقد بوجود عناصر أخبر عنها صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان، كناية عن قلة البركة، نحو البركة، يتقارب الزمان وينقص العمل ويظهر الجهل، وفي رواية عند مسلم: ويقبض العلم، ويقبض العلم أو ويظهر الجهل، ويلقى الشح وتظهر الفتن ويكثر الهرج. قالوا: ما الهرج يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: القتل، القتل. فنوار الفتنة له مناخ وله بيئة، فإذا عدمت البركة ونقص العمل الصالح وقبض العلم والعلماء وظهر الجهل والجهلاء، وكان الذي يشغل الناس الإمساك والبخل والمشاحل المسامحة، فحينئذ تظهر الفتن. لذا عند مالك في الموطأ إذا ضم الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة وأخذوا بأذناب البقر وتمسكوا بالأرض وتركوا الجهاد في سبيل الله، إلا سلط الله عليهم ذلا لا ينزعه عنهم حتى يرجعوا إلى إيش؟ إلى جهادهم وإلى دينهم، إلى دينهم. فيبدأ الانحراف بأن يظن الناس بالدينار والدرهم، فيتحايل المحتاج على وسيلة للقرض، فيتبايعون بالعين، فيقع الدمار في الأمة. فالفتنة نوارها يعقد في مناخ، في مخالفات، محو البركة، نقصان العمل، ظهور الجهل، قبض العلم والعلماء، التكالب على الدنيا، والوصول للمال بأي طريق ولو بالسلالم والالتواء، طرق الملتوية، هذا مناخ الفتن. تظهر الفتن، يترتب على ظهور الفتن كثرة الهرج وهو القتل. كيف تظهر الفتنة إذا عقد نوارها؟ فلا بد أن تظهر للخارج. فكيف تظهر الفتنة للخارج؟ الفتنة تظهر وتهب على الأمة بين الفينة والفدنة، وتظهر على شكل أمواج أو رياح، وهذه الرياح منها الذي يدوم ويبقى، ومنها ما يزول، ومنها الصغير، ومنها الكبير. أخرج مسلم في صحيحه بسنده إلى حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: كنت في مجلس لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يعدد الفتن، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منهن ثلاث لا يكدن يذرن شيئا، ومنها كرياح الصيف، منها الصغير ومنها الكبير. من الفتن، فتن لا تذر شيئا، تطحن كل شيء، تصل إلى كل إنسان. ومن الفتن مثل رياح الصيف، ريح الصيف، الريح الذي يهب في الصيف يهب نادرا ولا يدوم. ومن هذه الرياح وهذه الفتن التي تأتي للأمة عرضا وقد تقع في وقت العافية، هذه الرياح الصيف، وتبقى في الأمة بقية خير كابن صياد. الدجال فتنة لا تذر، لا تكتذر شيئا، وابن صياد كرياح الصيف. ورياح الصيف منها طويل، منها ما هو طويل ومنها ما هو قصير. ابن صياد ريح صيف طويل. فالفتنة تظهر على شكل ريح. انظروا النبي صلى الله عليه وسلم كيف يشبه المعقول بالملموس، بالريح. شبه النبي صلى الله عليه وسلم بالريح. وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص الذي أخرجه مسلم بسنده إلى عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال: سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما يقول قال صلى الله عليه وسلم، وذكر حديثا طويلا يأتينا ويهمني منه هنا، قوله صلى الله عليه وسلم: حتى تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكة، ثم تنكشف، ثم تجيء فيقول المؤمن هذه هذه. فإذا الفتن كيف تأتي الأمة؟ ما هو مظهر الفتنة في الأمة؟ أنها تأتي على شكل أمواج، على شكل رياح، منها الصغير ومنها الكبير، منها الذي لا يكاد يذر شيئا يصيب كل أحد، ومنها كرياح الصيف يكون عمرها قصيرا، ومنها الطويل ومنها القصير. يا ترى الفتن في هذه الأمة ما هو مصدرها؟ لها نوار ينعقد وتظهر على شكل أمواج ورياح، ولكن مصدر هذه الفتن هل هو من خارج هذه الأمة أم من داخلها؟ مصدرها من داخلها أم من خارجها؟ من تأمل نصوص الوحيين الشريفين وسبر ما وقع في هذه الأمة من الفتن يعلم أن الأمر الخطير والشر المستطير ما يكون في داخل هذه الأمة من الفتن. فمصدر الفتن المرعب المخيف ما يقع من الداخل لا من الخارج. نعم، أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الفتن أنها تأتي من الخارج، كما ثبت في حديث ثوبان الذي فيه تداعي الأمم: لا تقوم الساعة حتى تتداعى عليكم الأمم من كل أفق. في بعض رواياتها زيادة عند أحمد قال: من كل أفق، كما تتداعى الأكلة على قصعتها. هذا من الخارج، ولكن حق لنا أن نسأل: إذا كان هذا التداعي من الخارج، فمن الذي مهد للعدو الخارجي بحيث يسيطر على المسلمين وعلى بلادهم وقدراتهم؟ لا نشك أن الأمة نفسها هي التي مهدت هذا الطريق للعدو الخارجي نتيجة تخليها عن التمسك بتعاليم دينها وعدم تحكيم الشرع في شؤون حياتها كلها، وبتساهلها في إعدادها القوة اللازمة الرادعة التي تحمي حوزة المسلمين وبيضة المؤمنين. وهذا يذكرنا بقول الله عز وجل: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. ففي أحد انتصر الإسلام وانهزم المسلمون، فالمصيبة من أيدينا، وما يقع من فتن عقد نوارها بسبب جهلنا وقلة أعمالنا وكثرة معاصينا وجرأة بعضنا على بعض. فمصدر الفتن في هذه الأمة كما قال الله عز وجل: قل هو من عند أنفسكم، وكما قال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ويدل على هذا حديث كثيرا، منها ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده إلى عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عن أبيه قال: رجع النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم من العالي فوصل مسجد بني معاوية فدخل ودخلنا خلفه، وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين وأطال فيهما، ثم أقبل علينا وقال: لقد سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة، سألته ألا يهلك أمتي بسنة عامة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم شديد فمنعنيها. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله أنه في آخر الزمان سيكون بأس الأمة شديد. لو سألنا ما هو سبب شدة البؤس الذي سيقع في هذه الأمة؟ لا أخفى عليكم حديث ابن عمر الذي عند ابن ماجه والبيهقي في الشعب: يا معشر الأنصار، خمس أن تدركهن ومعاذ الله يدركهن، وذكر الخامسة فقال: وما لم تحكم أئمتها بكتاب الله إلا وجعل بأسهم بينهم شديد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله، إذا نظرنا إلى الحديثين مجتمعين، أطلعه الله أنه سيكون في هذه الأمة في آخر الزمان من يحكمون بغير ما أنزل الله، ولم يبين النبي صلى الله عليه وسلم كفرهم ولا خروجهم من الملة. وهذا من الأدلة الخفية التي تدل بدلالات الإشارة على عدم تكفير بمجرد الحكم بغير ما أنزل الله، ولم أجد أحدا ذكره، وإنما هو من الربط بين الحديثين بالدلالات الإشارية المعتبرة عند علماء الأصول. الشاهد أن هذه الأمة لها ضمان عند الله ألا تهلك بسنة عامة، والسنة العامة ورد فيها حديث أخرجه ابن ماجة بسند حسن عن معاذ، بن جبل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى صلاة طويلة وقال إنها صلاة رغبة ورهبة، وقال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين وردني الثالثة. وبدل قوله في حديثي الحديث السابق حديث سعد بن أبي وقاص ألا يهلكها بسنة عامة، قال: وألا يسلط عليها عدوا من غيره. فوقع الشاهد على وجه التمام والكمال أن هذه الأمة الفتن التي فيها بسبب شدة البأس وليست من العدو الذي يسلط عليهم. ووقع التصريح بذلك في حديث طويل عند مسلم بسنده إلى ثوبان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعه قال: سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة عامة وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك بأمتك ألا أهلكهم بسنة عامة وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيهلكهم أو يستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها. وفي رواية مسلم: ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. إذن الفتن، مصدر الفتن في هذه الأمة من أين؟ من داخلها. وإن وجد أثر لهذه الفتن من الخارج فإنما العدو الخارجي يتسلل من ضعف وقع بسبب أبنائه. نأتي إلى كلام أيضا يجمل، والكلام طويل وكثير، إلى مكان الفتنة. الفتنة في آخر الزمان بلا شك ستنتشر في كل مكان. وفي البخاري من حديث عوف بن مالك الأجعي قال النبي صلى الله عليه وسلم له: اعدد ستا بين يدي الساعة، وذكر من بينها وفتنة لا تكاد بيتا إلا دخلت. وبيت نكر في سياق النفي، وهذا من ألفاظ العموم بمعنى أنه ما من بيت، عموم البيوت ستدخلها الفتنة في آخر الزمن. وذكرت لكم حديث حذيفة: ثلاث منها لا يكذن يذرن شيئا، لا تبدا احدا. وفي هذا اشاره الى عموم الفتن في اخر الزمن. وحتى الفتن، حتى المدينه النبويه التي قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يأرز الامام الى المدينه كما تأرز الحيه الى جحرها، بمعنى الاجتماع. الحيه ان اردت ان تخرجها من جحرها نفخت جلده وألصقت نفسها بجحرها، فيصعب عليك أن تخرجها من جحرها. فالإيمان في آخر الزمان مع المدينة كالحية في جحرها من حيث صعوبة الإخراج. ومع هذا فقد سمعت حديث أسامة بن زيد لما استشرف النبي صلى الله عليه وسلم قطبا من أطام المدينة وقال: هل ترون ما أرى؟ إني أرى الفتنة تتخلل بيوتكم كما يتخللها مواقع الفتن. حتى المدينة تدخل فيه، بل في آخر الزمان يكون خراب المسجد النبوي كما في مسند أحمد، بل في موطأ مالك بإسناد صحيح أن أهل المدينة يتركون هذه العوافي والطير، وأن الكلب أو الذئب شكل الراوي يدخل المسجد النبوي فيغذي، أي يرفع رجله ويبول الدفعة تلو الدفعة عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث: لا تقوم الساعة حتى يقول الرجل لقريبه وابن عمه: هلم إلى الرخاء، هلم إلى الرخاء، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون. فأهل المدينة يتركونها ولا يصبر على لأوائها إلا مؤمن كما هو مؤمن. فالفتنة في آخر الزمان تتمركز في أماكن، في بعض الأمكن، والأمواج والرياح ترطم أماكن دون أماكن، لكن هذا الرطب المباشر يتوزع ولا يبقى في هذا المكان فقط. ولذا أخرج أحمد في المسند بسند حسن إلى خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه قال: كتب إلي أمير المؤمنين أي عمر بن الخطاب حين ألقى الشام بوانيه. البواني الرغد والرزق والدعة. لما فتح المسلمون في زمن عمر الشام جاءهم وراء الشام رغد كبير، فيقول خالد: كتب إلي أمير المؤمنين حين ألقى الشام بوانيه أي خيره ورزقه وسعة هذا الرزق الذي انعكس على الناس بالدعة، وفصل هذا فقال: بثنية وعسلة. البثنية نوع فاخر من أنواع الشعير منسوب إلى مكان في الشام يسمى بثنة. فلما ألقى الشام خيره كتب إليه، كتب عمر بن الخطاب إلى خالد بن الوليد قال: فأمرني أن أسير إلى الهند. قال خالد: والهند في أنفسنا يومئذ البصرة، لأن الوصول للهند عبر بوابة البصرة عن طريق البحر. يعني كتب إليه أن يمشي إلى العراق إلى البصرة، كتب إلي أن أسير إلى الهند. قال خالد: والهند يومئذ في نفوسنا البصرة. قال: وأنا لذلك كاره، أنا أحب أن أبقى في الشام لا أخرج إلى البصرة. قال: وأنا لذلك كاره. قال: فقام رجل فقال لي: يا أبا سليمان، اتق الله فإن الفتن قد ظهرت. فقال خالد: وابن الخطاب حي؟ فلا، فإنما تكون بعده. أن تقول فتن ظهر بعد لم تظهر. انظروا إلى الفهم الدقيق وإلى التسليم التام، ورب ما يعايش من أحداث بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن على وجه كلي لا في إسقاطات تفصيلية كما يفعل المراهقون والمشغلون والسفهاء من المعاصرين. وإن بقيت بقية في الوقت سأذكر لكم وأعجب هل أقول ما يبكي أم ما يضحك من صنيع بعض المراهقين في أحاديث الفتن، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول: فكتب إلي وأنا كاره، والناس بذي بليان. والناس بذي بليان إيش؟ قال: والناس طوائف. فتن تظهر والناس بذي بليان. الإنسان الذي يبعد، العرب تقول عنه كما في النهاية هو بذي بلي. والناس إذا أصبحوا طوائف وفرق ولا يوجد عليهم أمير وتفرقوا ولا يوجد أمير يجمعهم، يصبح الناس يقال لهم بالعربية بذي بليان. في آخر الزمان في وقت الفتنة يكون الناس بذي بليان، طوائف فرق جماعات لا يوجد أمير واحد يجمعه. قال: والناس بذي بليان بمكان كذا وكذا. فينظر أحدهم والناس هكذا متفرقون لا يوجد خليفة يجمعه وهم في مكان كذا وكذا ممن يترسمون الحق ويعملون على نصرة الشر. قال: فينظر الرجل فيتفكر: هل يجد مكانا لم ينزل به مثل ما نزل بمكانه الذي هو فيه من الفتنة والشر؟ فلا يجد. ينظر حريص يبحث عن مكان يعيش في مكان في فتنة وشر، ينظر يتفكر: هل يوجد مكان لا يوجد فيه فتنة وشر مثل المكان الذي أنا فيه؟ فلا يجد. ما هو الشاهد من هذا الحديث؟ الشاهد من هذا أن الفتن في آخر الزمان تعم، وأن أمواجها تكاد تصيب كل الناس، لكن لا يعني أنه لا يوجد هنالك ارتطام مباشر في بعض البلاد، في بعض الأماكن، في بعض الفتن. أماكن الفتن تبدأ من الشرق، كما في الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم قال وهو يستقبل المشرق، قال ألا إن الفتنة ها هنا، ألا إن الفتنة ها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم رأس الكفر قبل المشرق، قبل المشرق. وقال في حديث آخر في الصحيحين رأس الكفر نحو المشرق. جهة الشرق عموما، والعراق، والعراق فتحت في زمن عمر، وليست العراق بتضاريسها الموجودة الآن، والعراق عراقان، عراق العرب وعراق العجم، وعراق العجم هو العراق الضارب في الشرق حتى تصل إلى الصين كما في كتب البلدان. فالفتنة من هذه الأماكن، الفتنة تكون مركزة في تلك الأماكن. ففي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا يا رسول الله وفي نجدنا، فقال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالوا وفي نجدنا يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم في الثانية أو الثالثة هنالك الزلازل والفتن، ومنها يطلع قرن الشيطان. في لفظ في صحيح البخاري قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فأشار إلى نحو بيت عائشة، كان في جهة الشرق، وقال صلى الله عليه وسلم الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، الفتنة ها هنا، من حيث يطلع قرن الشيطان. ذكر هذا الحديث صاحب كتاب المراجعات ذلك الرافضي الخبيث، وحذف منه كلمة نحو. في البخاري قال قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وأشار إلى نحو بيت عائشة، فحذف صاحب المراجعات الخبيث العام قال فأشار النبي إلى بيت عائشة وقال الفتنة هنا، فقط حذف نحو. فرتب على هذا الحذف مصائب، وأهل البدعة نسأل الله تعالى هذه عادتهم في تحريف النصوص. وكم حرف أصحاب البدع والعقلانيون أحاديث الفتن، إما بتحريف بالمبنى أو تحريف في المعنى. عند الطبراني بإسناد جيد من حديث عبد الله بن عمر أيضا قال صلى الله عليه وسلم اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في يمننا، قالها مرارا. ثم لما كان صلى الله عليه وسلم في الثالثة أو الرابعة قالوا يا رسول الله وفي عراقنا، فقال إن بها الزلازل والفتن وبها يطلق قرن الشيطان، والمراد أن الشيطان يتمكن ولا سيما بكثرة الهرج وهو القتل والفرقة بين الناس في وقت الفتنة في تلك الديار. وأخرج الفسوي وأبو نعيم وابن عساكر بسند صحيح على شرط الشيخين أيضا من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لنا في مكتنا، اللهم بارك لنا في مدينتنا، اللهم بارك لنا في شامنا، اللهم بارك لنا في صاعنا، اللهم بارك لنا في مدنا. فقام رجل فقال وفي عراقنا يا رسول الله، فأعرض النبي صلى الله عليه وسلم عنه فرددها ثلاثا، وكل ذلك يقول الرجل وفي عراقنا يا رسول الله ويعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال بها الزلازل والفتن وفيها يطلع قرن الشيطان. والروايات كثيرة أتيت عليها في كتاب العراق، لكن لا أجوز لنفسي أن أترك رواية للطبراني في الأوسط، وهي مهمة جدا وفيها بيان لطبيعة الفتنة العراقية. في الأوسط للطبراني بإسناد صحيح قال فقام رجل فقال والعراق يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ثم يطلع قرن الشيطان ومنها تهيج الفتن، ومنها تهيج الفتن. إذن ما هي طبيعة الفتنة العراقية؟ ما يقع في أرض العراق ونحن نحبها ونحب أهلها، وأكثر بلد أذكره في تحصيلي وقراءتي وتدريسي العراق، وأتمنى لو كنت من أهلها حتى لما أقرأ كتب التراجم أعرف الدقائق الجزئيات في الأماكن المذكورة في كتب الرجال. فالديار إن ضمت فلا يذم أهلها، أبو حنيفة عراقي وأحمد عراقي ونحن نحبهم، ففيها كثير من الزهاد والمحدثون والفقهاء والعلماء، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا ليحذرنا ولننتبه إلى فتنة العراق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن فتنة العراقية، يقول: ومنها تهيج الفتن. إيش طبيعة الفتنة العراقية؟ أن الفتنة التي تقع في العراق لا تبقى في العراق، إنما تصدر إلى غيرها. فالفتنة الخوارج صدرت بعد عقود بل بعد مئات السنين إلى الجزائر وإلى أفغانستان، والفتنة العراقية تقبل التجدد ولا تنتهي، تقبل التجدد وتبقى تثور بين الحين والحين، تبقى تثور. وقد سبر شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية فتنة الخوارج، وخرج بنتيجة مهمة، قال: متى وجد الخوارج وجد الرفض، ومتى وجد الروافض وجد الخوارج. مقترنا، إذا سمعت برفض ابحث عن الخوارج، وإذا سمعت بخوارج ابحث عن الروافض. هذه سنة لله لا تتخلف أبدا. فالعراق طبيعة الفتنة التي فيها أنها تهيج منها الفتنة. أمواج الفتنة تتكاثر وتتعاظم مع انتشار السحب وشدة الرياح، وتأخذ الناس وتعمي أبصارهم وتذهب عقولهم، والفتنة أثر كبير على الإنسان بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي بيان ذلك إن شاء الله تعالى مفصلا. الخلاصة والحاصل في هذا المحور أن المشرق بعامة والعراق بخاصة اختصت بمزيد تسلط للفتن عليه، وهذه الفتن من النوع المهلك الذي يثور بين الحين والحين، والذي يصدر من تلك الديار إلى غيرها، وكان ذلك عبر الأزمان الغابرة والمعاصرة، كمقتل عثمان ومقتل الحسين بن علي وموقعة الجمل وصفين وظهور الفرق المارقة قديما وحركة القرامطة وغزو التتار، ثم حرب العراق وإيران، ثم احتلال العراق للكويت وما ترتب على ذلك من فتن. والله الذي لا إله إلا هو أني سمعت شيخا الألباني لما قيل له أن العراق احتلت الكويت، فقال كلمة أنا في نفسي استعظمتها جدا، ورأيت أن الكلمة مهور فيها، مبالغ جدا فيها، وكنت وما زلت يعني قاصر النظر، فسمعته يقول: لم تمر على تاريخ المسلمين فتنة مثل هذه الفتنة. قلت يعني رجل عنده حب تسلط وحب شهوة انتقام وحسد، احتل بلد صغيرة وأخرج منها وفتنة وانتهت، لكن بهذه الفتنة آثار، وما زلنا إلى هذا الوقت نعاني من آثارها، فهي مرسومة مخطط لها، ولعل الأجيال التي بعدنا إلى عقود طويلة تبقى تعاني. فطبيعة الفتنة العراقية لها طبيعة عجيبة، أنها تثور بين الحين والحين، وأنها تهيج من بلد إلى بلد آخر. ونسأل الله أن يحفظ جميع بلاد المسلمين من الفتن، ما ظهر منها وما بطن، وما خفي منها وما علم. نأتي بمحور جديد من محاور فتنة، وهو اشتداد الفتن مع مضي الزمن. دل على هذا المحور أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في البخاري بسنده إلى الزبير بن عدي وهو تابعي كوفي، قال: ذهبنا إلى أنس بن مالك نشكو ما نلقاه من الحجاج. ومن المعلوم أن أنسا بصري، فالزبير وجماعة من الحريصين على الخير من أهل الكوفة تشاوروا فيما بينهم وتوافقوا على السفر من البصرة، من الكوفة إلى البصرة، ليلقوا أنس بن مالك صحابي الجد، ويشكو الحجاج بن يوسف الثقفي إليه. يقول الزبير بن عدي: ذهبنا إلى أنس بن مالك لنشكو إليه ما نلقى من الحجاج، فقال أنس: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي يليه شر منه، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. وهنالك أحاديث كثيرة في أن الفتنة تشتد بمضي الزمن، ولكن لا يجوز لنا أن نيأس وأن نعتمد على هذه الأحاديث فنجلس ولا نأمر ولا ننهى. فسنة الله قاضية في الفتنة، أننا إن لم نحاربها جاءتنا، وإن لم نغزوها غزتنا، وإن لم نعمل على تجفيف البيئة التي تنمو فيها تولدت عنها وظهرت بقوة. انتهى وقت المحاضرة، أبدأ إن شاء الله تعالى في المحاضرة القادمة بإيراد ما ورد من أحاديث وآثار أو بعض الأحاديث والآثار في أن الفتن ستشتد مع مضي الزمن، وكيف ينبغي أن نفهم ذلك. والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا وآله وصحبه أجمعين. في مجال الأسئلة ولا
خلاص؟
في مجال الأجوبة الأسئلة؟ في مجال الأجوبة الأسئلة. أخ يقول: ما هو التوجه في فهم إني إذا قضيت القضاء فإنه لا يرد؟ لا يرد في هذه الحيثية، في أنه لم يغرق الأمة بكذا وكذا، هذا أمر لا يقبل التبديل. أما قضاء الله بالجملة فإنه بالنسبة إلى ما يخص الأفراد فهذا يدخل تحت عموم قول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب، كما في الرعد. والواجب إعمال جميع ما ورد في الباب، من أحب أن ينسى له في أثره ويقال له في عمره فليصل رحمه، حسن الأخلاق وحسن الجوار وطلال الأعمار، إلى غير ما ورد من أحاديث الباب. فهذا فيما يخص هذه الأمة، وأنها لن تهلك بسببين، وأن البأس الشديد الذي بينها سيبقى ولو أكثر الصالحون من الدعاء ولو حصل ما حصل. هل هنالك دليل على خروج أهل السنة من العراق إلى الشام؟ أخرج أحمد في المسند بإسناد صحيح أثرا موقوفا على أبي أمامة صدي بن عجلان الباهلي، وله حكم الرفع. قال: لا تقوم الساعة حتى يتحول خيار أهل الشام، حتى يتحول خيار أهل العراق إلى الشام، وحتى يتحول شرار أهل الشام إلى العراق. هذا أثر عند أحمد في المسند بإسناد صحيح، وله حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هل بالإمكان تحديد حدود العراق المقودة في الأحاديث؟ إسقاط الأماكن حتى للأسف الملابس حتى النباتات أسماء النباتات الواردة في الأحاديث على الأماكن فيه ضعف في التحرير، ولو كنا عمليين وطلبة علم لفعلنا كما فعل بعض المستشرقين الروس في كتابه بلدان الخلافة الشرقية، أخذ ما ورد من أماكن في الخلافة الشرقية وأسقطها على الخارطة الموجودة وأشفع كتابه بخرائط، وكما فعل دوزي المستشرق الألماني في كتابه معجم الملابس العربية وقسم كتابه إلى ملابس رجال وملابس نساء، وفي كل قسم جعل ملابس ظاهرة وملابس باطنة، وأخذ صور الملابس التي في المتاحف وأسقطها على ما ورد في نصوص الأدب وكلام الشعراء. أما نحن فالتحرير عندنا ضعيف. العراق هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه؟ قطعا. هل صح أن النبي ذكر العراق؟ نعم، في صحيح مسلم النبي وقت لأهل العراق ذات عرق، فقال بعض علماء العلل ممن يتوسع في نقد المتن دون أن يجد مسوغا لتعليق الجناية بالسند، قال العراق ما كانت موجودة، كيف النبي وقت لذات عرق؟ وهذا ليس بإشكال، هذا من الغيب، والنبي قال منعت العراق إيش؟ اردبها، منعت العراق قال قفيزها ودينارها، ومنعت الشام مديها. حتى قال البيهقي وغيره النبي كان يعرف لهجات العرب ممن هم حواليه، ويعرف طريقة الحياة، كانوا يزنون بالإردب أو بالقفيز، فقطعا كان النبي يعرف العراق، وأطلع الله نبيه على فتح العراق، والله وقت لأهل العراق أنهم سيسلمون ويحجون، وقت لهم ذات عرق، إيش الإشكال؟ فلكن العراق لا يراد بها التضاريس الموجودة اليوم مثل سائر البلاد، فالإحساء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والدمام كانت من ضمن البحرين، والموصل اليوم في العراق كانت من ضمن بلاد الشام، وتبوك السعودية كانت من ضمن بلاد الشام، غزو النبي الشام في السيرة، غزو تبوك غزو النبي الشام، فما ينبغي أن نقع في غفلة وتتبع الأمور على وجه فيه حسم وتحرير وتدقيق يحتاج لجهود كبيرة، وهذه لا تحتاج إلا أن يكون طالب العلم لا مشروع له في حياته إلا هذا، ينظر فيه ويدعس فيه، ويا ليت تقوم هذه الجهود. النبي يقول المؤمن مثل الأترجة، لو سألنا طالب علم إيش الأترجة ما نعرف، أترجة هذه إيش هي؟ فاكهة. نسمع كلاما كثيرا، حتى بعض ما ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم الشفاء لو أردنا أن نحرره تحريرا دقيقا نجد كلاما كثيرا، مثلا السنة والسنوت، السنة معروف ما زال على ألسنة أهل مكة معروف، السنة السنوت فيه كلام كثير، وهكذا كيف لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم في أن لا يجعل بأس الأمة بينهم وهو مستجاب الدعوة؟ هل يلزم من مستجاب الدعوة كلما دعا مستجاب له كل شيء دعا فيه؟ لا يلزم. جزاكم الله خير وبارك فيكم وفدينا وقت أخير الشيخ حسين، الله خير، أنا كمان الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله خير.